ابن سادية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرف منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعة، وإن تأمر عليكم أحد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافة في الدنيا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل لبثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الصلاة من منار السبيل شرح الجليل، وفي باب صلاة الجماعة، أي وما يتعلق بها من أحكام الإمامة وموقف الإمام والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار وما يتعلق من ذلك. وأول هذه المسائل قول المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. والصواب لو قال: تجب على الرجال الأحرار والعبيد العقلاء القادرين حضرا وسفرا، بشرط سماع النداء وانتفاء المانع والعرض الشرع. إذن تجب على الرجال احترازا من النساء، فأولى لهن الصلاة في البيت فإنه أصدر لهن وأولى، ويباح أن تصلي المرأة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولكن تخرج غير متبرجة وغير متعطرة، يخرجن وهن تفيدات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قوله تجب على الرجال، المقصود تجب وجوبا عينيا، لأن حكم صلاة الجماعة اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال. فمذهب من قال هي سنة مؤكدة، ومذهب من قال هي فرض كفاية، ومذهب من قال هي واجبة على الأعيان أي الرجال الأحرار والعبيد في الجملة القادرين حضرا وصحبا. والمذهب الرابع قول من قال لا تصح الصلاة إلا أن تكون جماعة، وهذا مذهب الظاهرية، ومن وافقهم في هذا. والصحيح المذهب الثالث، وعليه تدل الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في هذا مؤلفات مستقلة في نصر هذا القول، إيجاب الجماعة على من سمع النداء وانتفى عنه العذر الشرعي والمانع الشرعي. قال تجب على الرجال كن احترازا من النساء، فإنه لا تجب عليهن صلاة الجماعة إنما يباح لهن الصلاة في المسجد، وبيوتهن خير لهن، وإذا خرجنا بالشروط السابقة، وإذا استأذنت امرأة أحدنا زوجها فليأذن لها إذا أمن الفتنة، سواء في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء أو في الصلوات النهارية. قال تجب على الرجال أي المكلفين الأحرار، والصواب كذلك هي على العبيد واجبة، ولا دليل يستثني العبيد من الأحرار إلا أن تتضرر مصالح السيد بذهاب هذا العبد إلى صلاة الجماعة. والعقلاء هذا شرط، فإن المجنون لا يجب عليه هذا الأمر، القادر احترازا من العاجز صاحب العذر، وسيأتي معنا في آخر الكتاب في آخر هذا الباب بيان الأعذار والأسباب التي هي تمنع من حضور صلاة الجماعة. قال حضرا كما دلت عليه الأدلة، وسفرا لعموم الأدلة، إلا أن يكون هناك عذر أيضا في السفر. إذا كان هناك مسوف وهو في السفر بالتخلف عن صلاة الجماعة فلا بأس. قال لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا في الخوف، ففي الأمن من باب أول. ولقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، وأن يقام للصلاة فيصلي بالناس رجل، وأخلف على أناس في بيوتهم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام رجل كفيف، فبعد أن رخص له في عدم شهود الجماعة وولى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فحي هلا. ولفضلها أحاديث كثيرة، منها صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الوفيرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر لها فوائد عدة وفضائل كثيرة، لخصها رحمه الله في نقاط. واحد، إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، يعني أنت عندما تسمع النداء وتجيب المؤذن وتردد بنية الصلاة في جماعة أنت مثاب على هذا. الثاني، التبكير إليه في أول وقته، ثم أيضا المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت تمشي إلى الجماعة، أجبته أم لا؟ أجبته. طب لو قعدت وتخلت ما أجبته، هو يقول حي على الصلاة، تعال هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح هلم إلى الصلاة. ولذلك شرع في المطر والرياح الشديدة أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. أما في الأوقات الأخرى يقول حي على الصلاة، وأنت ما شاء الله تمشي إلى المدينة، أنت أجبت. قال الأول إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، الثاني التبكير إلي في أول وقته، والذي يريد أن يدرك أول جماعة أول تكبيرة الإحرام بيبكر من أجل صلاة السنة ثم يتهيأ للجماعة مع الإمام. ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول لم تفوتني تكبيرة الإحرام في المسجد قد خمسين سنة، خمسين سنة، وعشرون سنة منها لم يرى إلا طف الإمام، يعني صدر الصف الأول، عشرين سنة من خمسين، يعني خمسين سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام إلا في المسجد. قال المشي الثالث إلى المسجد بالسكينة فيرفع له درجة وتحط عنه خطه وتكون له حسنه. الرابع، سهول اللي ما مشاش حرم من هذا الخير، دخول المسجد داعية، لما يدخل المسجد يقول اذكار دعاء المسجد، اذكار المسجد، دخول المسجد. الخامس، صلاة التحية حيث المسجد، عند دخول المسجد سكنت في البيت فتك هذا كله. السادس، انتظار الجماعة، وهو منتظر الجماعة، هو في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. السابع، صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، الملائكة تصلي عليه ما دام ينتظر الصلاة، ما لم يحدث في مصلاه ومجلسه، ما لم يؤذي فيه، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام ينتظر الصلاة. الثامنة، شهادتهم له، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، تتعاطف فيكم ملائكة في الليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. الثامن ما هو؟ ها؟ شهادتهم له. التاسع، إجابة الإقامة، والمؤذن لما بيقيم الصلاة قد قامت صلاة قام الصلاة، يقوم المأموم، طب هو في البيت ما بيحصلش هذا الشيء. العاشر، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، فإذا ذهب للصلاة أكبر الشيطان والأضرار. الحادي عشر، الوقوف منتظرا إحرام الإمام الدخول معه في أي هيئة وجده عليه في اقتداء بالإمام وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الاختلاف على الإمام. الثاني عشر إدراك تكبيرة الإحرام. الثالث عشر تسوية الصفوف وسد الفرق. من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. طب ايش رايكم بقى؟ ان الله لا ينظر الى صف العواتق. هنعمل في ايه؟ لا يصح معنا؟ لا اصل له. ان الله لا ينظر الى صف العواتق لا اصل له. معناه منتشر على الالسنه. لكن معنى من وصل صفا وصله الله. من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة. من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة. ومجرد سد الفرج والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل تسود صفوف بقوله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. إذا تسوية الصفوف سبب من أسباب وحدة المسلمين وألفة قلوبهم. إذا نحن مفرطين في هذا ولذا الشحناء والبغضاء وعدم الألفة التي بين القلوب لها أسباب. إحنا فرطنا في أسباب الألفة واجتماع الكلمة. إذا من أسباب اجتماع كلمة المسلمين تسوية الصف سد الفرج. لأن الشيطان يقف في هذه الفرج بين الصفوف. الثاني عشر أو الثالث عشر أو الشيء الثالث تسوية الصفوف وسد الفرج. عرفنا؟ طب أنت في البيت هل بيكون هذا؟ الرابع عشر جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. إذا قال الإنسان سمع الله لمن حمده استجاب الله له. سمع الله له نعم. والملائكة كذلك تؤمن على هذا التسميع. الخامس عشر الأمن من السهو غالبا وتنبيهه إذا سهى بالتسبيح والفتح عليه. الخامس عشر الأمن من السهو. شوف أنت لما تصلي منفرد بتجيلك الوساوس كثيرة وبتنسى. ولا صليت ركعتين لا صليت ثلاث ركعات. طب أنت بتصلي مع الإمام في جماعة أبعد من السهو. قال الأمن من السهو غالبا. السادس عشر حصول الخشوع وعما يلهي غالبا. حصول الخشوع عما يلهي غالبا. السابع عشر تحسين الهيئة غالبا. طب انت بتروح صلاة الجماعة مش بتلبس احسن حاجة؟ اي نعم. طب انت بتصلي في البيت ما في اعتناء كبير يعني معنى. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان احق من تزين له هو الله سبحانه وتعالى بالصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. أدام العصر احتفاف الملائكة به. الملائكة تحف الصفوف وتصلي على ميامن الصفوف. كم الآن؟ 19. التدريب على تجويد القرآن وتعلم الأركان. اما نسمع الامام كده وهو بيزود نتعلم. طب ما انت في البيت ممكن تقرا القران واحده كده تصلي وحدك هتعجله عزم. مش هتقراه قراءه صحيح. العشرون اظهار شعائر الاسلام. اما بتيجي المسجد تظهر شعائر الاسلام. اما تكون في البيت تكون سر. تصلي في الصبح سر مخفيه قال 21 إرغام الشيطان بالاجتماع على العباد. الشيطان بفير عندما يسمع التثويب ويعود عنده التكبير، لكن ما يشوفك مجتمع كده غيظ له وإرغام له وغم ونكد. إرغام الشيطان بالاجتماع على العباد والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. الكسلان في صلاة الجماعة بينسى، شوف واحد ما بيقومش الليل، إذا جاء التراويح في رمضان شوفوا نشيط بينشط في الجماعة. 22 السلامة من صفة النفاق، أبطل الصلاة عن منافقين العشاء والفجر. الثالثة والعشرون رد السلام على الإمام، وقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانت بترد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلمة تستلم الإمام وبتسلم على إخوانك المسلمين، لأن تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. السلام عليكم خطاب للناس فتحللت منه، ولذا حرم أن تتكلم داخل الصلاة. الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعرض بركة الكامل على النقص. بقول له واقفين في الصف ليس في درجة واحدة في الإيمان، في واحد كامل في واحد ناقص في واحد كذا واحد كذا، بيستفيدوا من اجتماعهم البركة بتعم بهذا الاجتماع. قال الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعرض البركة بركة الكامل على النقص. الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران، وانت بتعرف فلان مرض ما حضرش الجماعة، فلان مسافر ما حضرش الجماعة، فلان عنده مشكلة ما حضرش الجماعة، انت بتشوف جيرانك في الحي. قال قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعهدهم في أوقات الصلوات. سبحان الله، نظام إلهي جميل عجيب. 26 الفائدة الإنصاف عند قراءة الإمام، وإذا قرأ القرآن فاسمعوا فاستمعوا له وأنصت. الإنصاف هو الإنصاف ده عباد وتدبر ووعي بكتاب الله. 27 التأمين عند تأميني ليوافق تأمين الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، عمل يسير وأجر جزيل. هذه ذكر ابن حجر رحمه الله كما في الفتح فضل صلاة الجماعة وما إلى ذلك درس الصلاة. طيب في حاجة عند العلماء برضه بيذكروها مقرونة بحكم صلاة الجماعة ومقدمة الكلام في أبواب صلاة الجماعة، يسموها آداب الذهاب إلى المسجد. آداب الذهاب إلى المسجد: واحد، يستحب أن يأتي الصلاة ماشيا غير ساع ولا مهرول. إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم عليكم السكينة والوطاء، عرفتم؟ وما نروحش بقى نقرأ عليكم السكينة والفار المشي، زي ما واحد راح يقرأ الحديث قالوا الله أنا معي، جاء المسجد وعليه السكينة والفار، قالوا إيش فيه؟ حصل إيش؟ قالوا الله الحديث فيه كذا وكذا، قالوا أنت ما أحسن تقرأ الحديث، وأنتم عليكم السكينة والوطاء، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. معنى يا إخوان؟ بارك الله فيك. إذا نقول إيه؟ مستحب أن يأتي الصلاة ماشية غير ساع ولا مهرب، أي هالوجه أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح جاء الى الصلاة بهلو حتى حفظه النفس. وانت تشوف الان جاء واحد جاي يجري يكلم ان الله مع الصابرين. اصبر شوي انا ما من السنة خلي الامام على حالته هو ما يقولش ان الله مع الصابرين. احيانا نحنح اللي كانوا بيكلم الامام بينبهه يعني انا جاي اهو اسمع اول شويه. طيب وين المساكين اللي ورا دول اللي ضروا مع تعبتهم؟ انت اصبر انت ادرك الركوع ولا ما تدرك انت ونصيبك. معناه قالوا استحب ان ياتي الصلاه ماشيه غير ساع ولا مهرب عليه السكينه حتى لو سمع اقامه الصلاه لا يهرب لا يسعى يجري ولا يهرب. طب لو بعد الخطى وماشي كويس بسكينه وخلق لا باس. لو بعد الخطى وهو متزن عليه الوقار والسكينه لا باس. مباعدة الخطى لا حرج فيه ليست من الهرولة ولا من السعي. لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار. أما قوله في صلاة الجمعة تسعوا إلى ذكر الله المراد السعي المعنوي وليس المراد السعي الهرولة. لا فلا تعارض بين الآية والحديث. يستحب أن يأتي الصلاة أو الحج. من العلماء من ألف في أداب المشي إلى المسجد ألفوا فيها لأهميتها ولحاجة الناس لها. أنت محتاج لها في اليوم أقل شيء خمس مرات تطلع المسجد. قالوا استحب أن تأتي الصلاة ماشيا غير ساع ولا مهرول عليه السكينة حتى لو سمع إقامة الصلاة. الثاني وإحنا نبهنا يا أخوة على خطأ بعض المساجد بيجعلوا بين أداب الإقامة توقيتا في المغرب 10 دقائق في الفجر كل ساعة في العصر كل ساعة. فيقعد الرجل ليه يجوب بالمدقة اللي هو شغال النجار والأمية دي ليه؟ لأنه عارف إن في تلت ساعة وعند تلت ساعة ما تنتهي يجن أو يسمع الإقامة يجن. هذا من سلبيات هذه المسألة من سلبياتها ومن أخطائها ومن أضرارها ومفاسدها وذلك ليست من السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم عجلوا أقام وإذا رآهم أقام أخر الإقام عليه الصلاة والسلام. وكان في الظهر يمكن لشدة الحر وكان في العشاء يؤخر لاستحباب كثير العشاء في جمعة. الثاني من الأداء ألا يشبك بين أصابعه حتى يرجع. ألا يشبك بين أصابعه حتى يرجع. الثالث من الأداب الجلوس بعد الصلاة يذكر الله دبر الصلوات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع أو من فضل المشي إلى المساجد إذا خرج من بيت ينوي الجماعة ولم يكن منه تهاون في تأخيره ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب له أجر الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلى أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجر شيء. لكن بشرط لم يكن قد هول أو فرط وتأخر. معنى لأن أكثر الناس يقعد يسمع النداء فهم يقول لسه شوي لسه شوي أما أعمل دي أما خلص دي. كان بعض السلف يشتغل حدادة في المطرقة فإذا كانت مطرقة وقت الأذن أمامه تركها أمامه. إذا سمع النداء وكانت خلفه وما خلفه ومشى إلى الصلاة. تعظيم لقدر الصلاة. إذا أخذنا الآن حكم صلاة الجماعة، وعلى من تجب صلاة الجماعة، وأخذنا فوائد وثمرات حضور صلاة الجماعة. الأمر الرابع أخذنا آداب الذهاب إلى المسجد معنا، ويدخل في آداب الذهاب إلى المسجد الدخول بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى. كذلك السادس من الآداب أن يقول الذكر، كان يقول مثلا أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، أو غير ذلك من الأذكار والأدعية في هذا البلد. طيب، من سيذكر لنا هذه الأداب الأخيرة؟ عند كنا أهل الله واحد فصل
حتى أن يتأخر نسيا غير كائن ولا محرور عليه السكينة حتى لو سمع إقامة الصلاة لو بعد بين.
وإحنا معنا حديث يا أبي بكر لما حفظ النفس ودب دون الصف ركع دون الصف ثم سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم من الذي صنع كذا وكذا، فقال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعب. العلماء قالوا نعم أبو بكر، فالعلماء قالوا الرجل رضي الله عنه فعل ثلاثة أشياء: دب دون الصف قائما، دب دون الصف قائما، واعتز بالركوع فإنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، وسلم معه، وأسرع في سيره. فعن ماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعد؟ فوجدوا أن هناك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب أن يدب الرجل إلى الصف راكعا لتحسب له ركعة، يعني قبل أن يدخل في الصف يركع يكبر ويركع ويدخل مع الراكعين فيحسب له ركوع وبالتالي تحسب له ركعة. ثم أيضا الرجل لم يعد الصلاة ولم يأت بركعة، إذا أدركهم في الركوع إذا اعتبر هذا ركعة، إذا أدرك الصلاة. إذا ما الذي بقي؟ حفزان النفس. فقالوا نهى عن حفزان النفس وأمره أن يأتي الصلاة بسكينة ووقع. إذا هو فعل ثلاث أشياء فنهاه عن واحدة من الثلاث، وهي الإسراع إلى الصلاة والسعي والهرولة. فمن آداب الصلاة من آداب المشي المساجد ألا يهرول ولا يسرع، بارك الله فيك، إنما يأتي عليه السكينة والهرولة. نعم.
ألا يشبك بين أصابعه حتى يرجع.
الثاني ألا يشبك بين أصابعه. ليه؟ لأن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة فلا يشبك. طيب، لو أنه أنهى الصلاة ولم ينتظر صلاة لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصلاة رباعية ركعتين ناسيا قام صلى الله عليه وسلم وقد شبك بين أصابعه ظنا منه أن الصلاة قد تم، فلا بأس بهذا. لكن طالما هو ماشي إلى الصلاة فهو منتظر الصلاة، طالما ينتظر الإقامة فهو منتظر الصلاة وهو في الصلاة فلا يشبك. أما إذا لم يكن ينتظر الصلاة فلا بأس. الثالث من الآداب
الجلوس بعد الصلاة،
الجلوس أي المكتب بعد الصلاة، وهذا يفعله الحريص على الحسنات والثواب. أما سرعان الناس ما يصدق أحدهم أن يسلم الإمام وينطلق على الأبواب، وما يدري المسكين أن هذه الأذكار تحفظ له وتتمم له صلاته، لأنك تبتدئ بالاستغفار. الاستغفار بعد العبادة مما يشمر النقص فيه، كالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسلم يستغفر الله ثلاثة، استغفر الله جبرا للنقص الحادث الذي يعتري المصلي من غفلة أو سهو أو ما إلى ذلك، ثم يقرأ الأذكار التي نعلمها، ثم إن كانت هناك راتبة صلاها أو صلاها في بيت. معنى إخوان، هذا الإنسان تدمر فيه الصلاة وتنفعه. أما سلم وأسرع إلى الباب لم يبتدي الاقتداء الكامل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا من الأداب بعد الصلاة المكث والجلوس. نعم.
رابعا، إذا خرج من بيته يمين الجماعة،
وهذه مسألة مهمة. الرابع عليكم تنبيه، إذا خرج من البيت. نعم.
إذا خرج من بيته يمين الجماعة ثم لم يتهاون وعندما أتى المسجد
ولم يكن منه تهاون،
وجدهم أنهوا الجماعة، كتبت له
ولم يكن منه تهاون في تأخير عن صلاة الجماعة، ثم وجدهم صلوا الجماعة وانتهوا وسلموا، كتب له أجر الجماعة. نعم.
خامسا، الدخول باليد اليمنى والخروج باليسرى. سادسا، أن يقول ذلك،
الدخول بالرجل اليمنى إلى المسجد. طيب، هو هيدخل المسجد برجل اليمنى، خطأ يقع فيه بعضهم أو أكثر في مسألة الحذاء والنعل، يجي أول ما بيخلع بيخلع النعل الأيمن، وهذا خطأ، ينبغي يخلع الأيسر وبعدين الأيمن ثم يدخل بالرجل اليمنى، وعند الخروج أيضا يقع بنفس الخطأ، هو يريد أن يخرج باليسرى فيدخل أول في النعل، وينبغي اليسرى هي آخر شيء في الانتعال، عند الانتعال تبتدئ باليمنى، إذا هتخرج رجلك اليسرى أولا وتضع على النعل، ثم بعدها رجلك اليمنى تدخل، ثم اليمنى تبتدئ بالانتعال واليسرى بعد اليمنى. عرفنا أين الخطأ؟ مكمن الخطأ؟ يقع فيها الثروة يستهوي وغفر لا يتنبه الشخص. بقي شيء،
أن يقول الذكر عند الدخول وعند الخروج،
أن يقول الذكر إذا دخل المسجد. بارك الله فيك. نعود إلى المسجد والشخص هنا، قال والأمر للوجوب. الوجوب ايه؟ ها عندك الوجوب العيني، احنا قلنا في احكام في حكم صلاة الجماعة اربعة ايه؟ اربعة ايه؟ اقوال. القول الاول قول من قال هي سنة مؤكدة. طيب الثاني ها؟ انها فرض كفاية. الثالث أنها فرض عين. قلنا على الرجال الأحرار والعبيد العقلاء القادرين في الحضر والسفر بشرطين، إذا سمع النداء ولم يمنعه مانع. المذهب الرابع من قال لا تصح الصلاة إلا في جماعة، وهذا قول الظاهري، ورجحنا القول الثالث، قال والأمر للوجوب يعني في الآية، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأم أولى. ولحديث أبي هريرة من العلماء المتقدمين الذين استرسلوا في ذكر أدلة الوجوب شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاريخه، فقد ذكر ما يزيد عن 10 أدلة على الوجوب في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن شاء منكم راجعه. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلان يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولذا الذين قالوا وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال أخذوا من هذا الحديث جواز أو مشروعية مقاتلة الإمام لمن ترك صلاة الجماعة، ولما استأذنه الأعمى أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. وهذا حديث في صحيح مسلم وغيره، ومحمول على وجود قائد لهذا الأعمى، لا لم يكن هناك ما يتضرر به الأعمى، قد يمشي الأعمى من بيته إلى المسجد ويكون بينه وبين المسجد واد سيل أو واد سحيق أو مخافة أو عدو أو ليس له قائد يقوده، هنا يعذر الأعمى. محمول هذا الحديث على الأعمى الذي لا يجد ضررا في حضور وشهود الجماعة. قال: أن يصلي في بيته؟ قال: أن تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. قال: وأقلها إمام ومأموم، ولو أنثى، يعني الرجل بزوجته، الرجل بأخته، الرجل ببنته، ومعلوم أن المرأة إذا كانت وراء الرجل كانت وراءه وحدها صف ولا تقف عن يمينه. وأقلها إمام ومأموم صلاة الجماعة، بل صلاة العيد الراجح أنها بنفس الأمر، طيب صلاة الجمعة الراجح أنها بنفس الأمر، وفي أقوال كثير. قال: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، يعني إيه؟ في فرض ونفل لا تفرض، لحديث أبي موسى مرفوع: الإثنان فما فوقهما جمع. أما الحديث فمعناه صحيح، وأما من ناحية الإسناد فهو ضعيف، في الربيع بن بدر وولده بدر وهما ضعيفان، قد رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث، وحديثه في صحيح البخاري وغيره: وليأمكما أكبركما. إذن يخاطب اثنين ليؤذن لكم احدكم، ولماذا قال اكبركما؟ لانهما كان في العلم والقراءه سواء، وفي الهجره سواء، وفي الارتحال الى النبي عليه الصلاه والسلام سواء، فقال: يا امكم اكبركم، لانه اذا اتفقوا في القراءه وفي العلم وفي الهجره قدم السن، قال، وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، والاثنان فما فوقهما جمع معناه صحيح في اللغة، معناه صحيح، أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان في بعض الأقوال اللغوية. وهناك ما يعضده من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا تنعقدوا بالمميز، وهذا لا يوافق عليه المؤلف، ولا تنعقدوا بالمميز، بل تنعقد بحديث عمرو بن سلم كان عمره 6 سنين او 7 سنين، ليس ببالغ، وكان هو الامام، كان هو الامام. وايضا روايه عن الامام احمد انها تنعقد، المشهور من مذهب الحنابلة كما ترون هنا انها لا تنعقد، وروايه عن الامام احمد انها تنعقد. ثم هم فرقوا بين الفرض والنفل، فاذا كانت تنعقد في النفل فتنعقد في الفرض، وهم يفرقون بين الفرض والنفل، ولا دليل بهذا. وبيستدلوا على النفل بماذا؟ بصلاه ابن عباس مع النبي عليه الصلاه والسلام في قيام الليل، فاقتدى ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ابن عباس قد بلغ البلوغ. الصواب ما دام جاز في النفل يجوز في الفرض، بل الامر في الفرض ثابت صحيح، كون عمرو بن سلمة كان اقرأ القوم، اقرأ قومه واحفظهم من كتاب الله، وكان هو امامهم فلا بأس، وكان عمره 6 سنين أو 7 سنين. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، لا دليل بالتفرقة بين الفرض والنفل، والامر فيهما سواء، ما دام هذا المميز تصح صلاته ببقيه الشروط فلا بأس، نص عليه، لان ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. الابره بالمرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال وتسن الجماعه في المسجد، وهذا هو القول الراجح، ان الفضل الوارد في الحديث صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد ب27 أو 25، المراد صلاه الجماعه في المسجد، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وجماعه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لرجال المسجد الا في المسجد، الحديث هذا من ناحيه الاسناديه ضعيف. وقال ابن مسعود من صلى ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، والحديث هذا في مسلم، حيث ينادى بهن في المسجد. قال وللنساء منفردات عن الرجال، يعني يسن صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. والصواب أن الأمر جائز مباح، أن النساء تصلي وراء الرجال، وراء الرجال، فتكون المرأة إذا كان هناك حائل يكون الصف الأول مما يلي الحائل، والإمام بالرجال من أمام النساء أو من أمام هذا الحائل، لا حرج فيها. فكنا النساء يصلين وراء النبي عليه الصلاة والسلام وحتى صلاة الفجر، ويخرجن ما يعرفون أحد من الغلب، وغير ذلك من الصلوات. وكان للنساء باب خاص، تدخل منه النساء وتخرج منه النساء، ونهينا النساء ان يرفعن رؤوسهن حتى يستتم الرجال قائمين لكي لا تنكشف عورات الرجال، تتاخر المراه وهي ساجده حتى يغلب على ظنها ان الرجال قد استتموا قائمين. دليل أن النساء كن وراء الإبن. لكن إذا لم يكن هناك حائل فخير صفوف النساء آخرها. خير صفوف النساء آخرها من هنا. أما إذا وجد الحائل فتصف المرأة من وراء الحائل مباشرة. إذا لم يكن حائل فمن عند الجدار تصف، والصف اللي بعدها يليه، وهكذا. فخير صفوف الرجال أوله وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخره وشرها أوله. قال وللنساء منفردات عن الرجال. عند الحنفية كراهة صلاة المرأة جماعة وراء الرجال، لأنه بيغلب النظرة أنها تصلي في بيتها وما إلى ذلك، والأمر كما سمعتم على الجواب. قال وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني. يقول وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أم ورقة أنت أم أهل دارها. إذن الآن معنى صف جماعة النساء وراء الرجال. طيب فامرأة ستأم النساء أين ستقف؟ في الوسط. عرفنا يا أخوة؟ طيب في الصلاة الجهرية ماذا ستفعل؟ ننظر، هي بتصلي مع محارم لا بأس تجهر. طب بتصلي وفي أجانب يسمعوا صوتها لا تجهر، لا تجهر. إذن الأولى أن تتحرى النسوة صلاة الرجال في جماعة ويقتدين بالإمام على الشروط المواصفات السابقة. قال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. فلا تصح قوله فلا تصح غير صح، قوله فلا تصح غير صح. قوله وحرم لا شك. قال إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضط الوقت. يعني إذا ضاق الوقت طب الإمام الراتب لم يوجد، وضاق الوقت وصلى بالناس غير الراتب لينقض صلاتهم لا بأس، تصرف حسن. وقد وقع هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمام. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذن. نعم. قال وهو أحق بالإمام ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذن. فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت. كلمة صحت لا يوافق عليها في أي حال، إنما يحرم صح. لكن نفي الصحة تحتاج إلى دليل. قال ولا دليل فيها. قال لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبيستدل بحديث أبا بكر لماذا؟ وقال أبا بكر على إيه؟ إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت. قال ويعلم أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره. قال وفعله وفعله عبد الرحمن بن عوف ايضا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام احسنتم. رواه مسلم. قال ومن كبر قبل تسليمه الامام الاولى ادرك الجماعه، ومن ادرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوا شيء، لا تعد السجود لك، انما تحسب الركعه بادراك الركوع على الصحيح من قول جماهير العلم. ولا تعدوها شيئا، ومن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. قوله ومن كبر قل تسليمه الامام الاولى ادرك الجماعه، الكلام هذا غير دقيق. الصواب اذا ادرك الركوع فقد ادرك الجماعه، اذا ادرك الركوع في الحديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، وتدرك الركعه بادراك الركوع. اذا القول هنا العلماء طبعا مختلفين، واحد ادرك جزءا من الصلاه قبل تكبيره، عفوا قبل تسليم الامام الاولى، تسليم الاولى هل ادرك الجماعه بهذا ام لا؟ على قوله هذا هو القول ظاهر مذهب الحنابله هنا، من كبر قبل تسليم الامام الاولى ادرك الجماعه، والصواب انه لا يدرك الجماعه الا بادراك الركوع. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعه واطمأن ثم تاب. طيب اذا نحن الان متى يدرك الوقت؟ هذه مسألة. متى يدرك الجماعة؟ هذه مسألة. متى يدرك الركعة؟ هذه مسألة. متى يدرك الجمعة؟ أربع مسائل. الجمعة متى يدركها؟ بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك ركعة. أدرك أقل من ركعة سيصلي ظهر الجمعة. إذا نحن الآن الإدراكات أنواع، الإدراكات أنواع. فيما يتعلق بالجمعة أدرك ركعة من الجمعة يجيب واحدة معه مع ركعة عليه، أدرك أقل من الركعة سيصلي أربع ركعة. طيب متى يدرك الرجل الركعة؟ بإدراك الركوع، وقد تكلمنا عليه كما في حديث أبي بكر. متى يدرك الرجل الجماعة؟ بإدراك الركوع على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين. طيب متى يدرك الوقت؟ احنا الآن تضايق الوقت، واحد ما صلى الفجر الا قبيل طلوع الشمس، صلى قبل طلوع ركعه ادرك الوقت، فلياتي بركعه اخرى فليتم معها غيرها. معناه كذلك في صلاه العصر مع مغيب الشمس يدرك الصلاه بادراك ركعه. عرفنا يا اخوان؟ اذا كان الادراكات الان اربعه، ادراك الجمعه كيف يكون، ادراك الوقت كيف يكون، ادراك الركعه كيف يكون، ادراك الجماعه كيف يكون. عرفنا؟ طيب قال وفي لفظ من ادرك الركوع ادرك الركعه، وسنه دخول الماموم. احنا اتكلمنا هنتكلم في اي باب؟ باب صلاه جماعه وما يتعلق به من احكام، من يجوز امامته، من احق بالامامه، موقف الامام والماموم، اصحاب الاعذار الذين يتخلفون عن صلاه جماعه وما الى ذلك. قال وسن دخول الماموم مع امام كيف ادرك، يعني هو في السجود تابعه في السجود، هو في الجلوس تابعه في الجلوس. طب هو ساجد، ترى بعض الناس منتظر يفوق، طيب تضيع نفسك الثواب ليش؟ اذا هو ساجد انزل معه السجود، ما تقولش لا انا انتظر يقوم يعتدل. طيب الان الرجل في اخر الصلاه في التشهد، الامام في التشهد، دخل واحد وجد الناس في التشهد، هل يدخل معه في التشهد ام ينتظر لما يسلم يعمل جماعة ذلك؟ الراجح انه يدخل مع الامام ولو في التشهد ولا ينتظر جماعة ذلك، وسارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، فيلتزم مع الامام ولو في التشهد فله اجر الجماعة اي الثواب معنا. طيب، وليس من الاحسن وليس من الاصوب انه ينتظر حتى الامام يسلم وهو ينشي الجماعة او يصلي معه. طيب، قال وسنة دخول المأموم مع امامه، كيف ادركه؟ في اي هيئة يدرك امامه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتلوا، واذا اتيتم ونحن السجود فاسجدوا، وان قام المسبوق قبل تسليمة امام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وهذه مسألة لا يوافق عليها المؤلف. الذي نعرفه في هذا انه خالف في متابعة الامام، خالف في متابعة الامام. اما ان تبطل الصلاة وتنقلب نافلة فليس على هذا دليل. قال لترك العود الواجب لمتابعة امامه بالعذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فضل، لا سيما وقد سلم الامام التسليمة الاولى، انما هذا في التسليمة الثانية، يعني سلم مع سلم الامام التسليمة الاولى، تحلل في التسليمة الواحدة يتحلل الامام من الصلاة، فليس هناك مسوغ ولا دليل نعتبره بإبطال صلاة هذا الرجل وانقلابها الى نبيل، بل هي صلاة معتبرة وهو آثم فيما فعل. قال واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلة. ليه؟ لحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب، رواه الجماعة. وهذه المسألة فيها تفصيل اردت ان اذكره لكم. المسألة هذه فيها صور يا إخوة، فصلها العلماء إلى صور وأحوال. مسألة صلاة النافلة والإقامة قد أقيمت. واحد، أقيمت الصلاة قبل أن يبتدئ النافلة فهذه لا تنعقد. معنا يا إخوان إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الثاني، شرع فيها يعني شرع في صلاة نافلة ولا يمكن أن يتمها حتى تفوته الجماعة، هيتم الصلاة والإمام ده إيه بيصلي بسرعة خلص الجماعة بسرعة، لا يتم، يخرج من النافلة. شرع فيها ولا يمكن أن يتمها حتى تفوته الجماعة، فهذه يجب قطعها قولا واحدا. اذا الصورة الاولى لا تنعقد الصلاة، الصورة الثانية يقطعها قولا واحدا، الصورة الثالثة كان شريعا فيها ويمكنه ان يدرك الركعة الاولى، ويمكن ان يدرك الركعة كان شريعا فيها ابتدا قبل الإقامة ويمكنه أن يدرك الركعة، فالأولى أن يتمها خفيفة. الشيخ بدوي يعني نتكلم فيه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وما يحتوي من صور. الصورة الثالثة كان شارعا في إيه؟ صلاة النافلة، بدأ بصلاة النافلة ويمكن ان يدرك الركعة الاولى الركعة، فالاولى ان يتمها ايه خفيف. طب الرابع، شرع فيها ودار الامر بين اتمامها او فوات الركعة الاولى، فالقول يعني المسألة مترددة في نفسه، هل أتمها أو أنا أدرك، معلش يرجح أي الأمرين. فالقول الصحيح قطعها، لأن مصلحة الفرض لا يعادله النفي. إذا الآن كم صور؟
أربعة.
أربعة. الأولى هي إيه؟ هي إيه أول؟ إذا أقيمت صلاة قبل أن يبتدئ بالنافلة، أقيمت صلاة قبل أن يبتدئ بالنافلة، لا تنعقد الصلاة، أي صليت ولا يكبر، وإن كبر الصلاة لا تنعقد. طيب الثانية شرع فيها ولا يمكنه أن يتمها إلا بعد انتهاء الجماعة، يقطعها قولا إيه؟ واحد. الثالث كان شارعا فيها ويمكنه أن يدرك الإيه؟ الركعة. فالأولى يعمل إيه بقى؟ لكن هنا سؤال، إدراك الركعة في هذه الصورة المراد ابتداؤها بتكبيرة الإحرام، ابتداؤها بتكبيرة الإحرام معناه فينظر الرجل، طب خليه يؤذن ونكمل هذا. تتم الصلاة خفيفة في السجود تسبيحة الركوع تسبيحة فترك الصلاة. وأنت تعلم أن الإمام ممن يتأخر مثلا في تعديل الصفوف، بعض الأئمة يتأخر في تعديل الصفوف مما يتمكن الذي كان يصلي النافلة من إتمام الصلاة، لا بأس بهذا. كذلك أحيانا يبدأ المؤذن في الإقامة وما ينتهي من الإقامة وتعديل الصفوف إلا وقد انتهى المصلي من النافلة، لا بأس بهذا. وهل إذا خرج من صلاة النافلة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام هل يسلم؟ الصحيح أنه لا يسلم، بل يفارق الصلاة بلا تسليم. وأما زيادة الرجل الذي كان يصلي وراء معاذ وأنه سلم ثم نوى الانتصار وخرج، زيادة التسليم ضعيف لا تصح، والصواب أنه خرج بلا تسليم وصلى منفردا، نوى المفارقة وصلى منفردا. طيب هذا فيما يتعلق بماذا؟ بلا صلاة إذا أقيمت صلاة إلا المكتوبة. قال وإن أقيمت، طيب وإذا أقيمت صلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة. متى لا تنعقد؟ إذا أقيمت صلاة قبل أن يشرع في الصلاة. طيب وأيضا لا تصح الصلاة لو كان بإتمام النافلة تنتهي صلاة الجماعة وستفوت صلاة الجماعة فيتركها ويقطعها قولا واحدا، كذلك يقطعها بلا تسليم. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. لا أدري يكون هنا الشيخ لم أقف عليه هذا اللفظ، قلت ورواه عبد الرزاق وابن حجر في المحلى عن الثوري عن جابر عن حسن ابن مشاب بن سويد قال قال عمر فذكره ولا يعرف حال حسن ابن مشاب، يعني هذا الأثر لا يصح. قال وإن أقيمت وهو فيها أتم خفيفة لكن بشرط أنه يدرك تكبيرة الإحرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قوله لا تبطلوا أعمالكم يعارضه حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة معنى، ويعارضه حديث في الصيام المتطوع أمير نفسه فإن شاء ترك وإن شاء أفضل، وليس في هذا إبطال العمل، فإبطال العمل له معنى أفضل لا ينطبق على ما نحن فيه. قال ومن صل ثم أقيمت الجماعة سن له أن يعيد، لا بأس بهذا وفي هذا دليل. والأولى فرضه في الحديث إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد قومه وقد أقيمت الصلاة فليصلي معهم فهي له نافلة، فالأولى إيه؟ فرض إذا صلى في البيت في رحله يصلى في رحله هي الفرض. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، يعني يصلي معهم ما يقولش بقى أنا صليت ويقعد، لا، والأولى فرضه اللي هو صلاه في رحله. طيب بهذا نقف هنا فيما يتعلق بالمتن، لكن ننظر هذه الأسئلة. يقول هل إدراك الركوع يكون بمجرد الانحناء أم التسبيح؟ إدراك الركوع يا إخوة المعتبر يكون بالاطمئنان مع الركوع، في حال الركوع تنحني وتطمئن مع الإمام. أما أنت دخلت انحنيت والإمام اعتدل ما أدركت الركوع، تدرك الركوع والإمام منحن ولو بتسبيحة تطمئن فيه. قدر الاطمئنان هذا أولى الأقوال بهذا تسبيح يطمئن بها الصحر، فإذا اطمئن أدرك الركوع. يقول المدرس يؤدي حصته وحان وقت الصلاة في الجماعة فماذا يفعل؟ يجب عليه صلاة الجماعة، وتدريسه ليس العذر، تدريسه ليس العذر، ويحاول أن يدرس فترة مسائية أو فترة، أو يصطلح مع المدير أو مع القائم على المعهد أو المدرسة أو ما إلى ذلك. ليس التدريس عذرا في ترك صلاة الجماعة. قال: من لم يدرك ركعة مع الإمام فلا جماعة له. هذا ليس بحديث، ونحن تكلمنا على فقه المسألة. سؤال: صلاة الجنازة على اثنين، الإمام صلى واحدة ثم واحدة، يعني عند جنازتان صلى على واحدة وبعدين صلى على الثانية، هو الصحيح في هذا؟ الأولى في هذا أن يصفهم جميعا، إما يجعلهم أمامه جميعا إذا كان المسجد يتسع، ممكن في مسجد ضيق ما يتسعش، أو يصفهم بالعرض، يصفهم بالعرض فيصلي على الوسطى التي أمامه، وعلى الصلاة، الصلاة على البقية بالتبع. يقول: صلاة الجنازة على اثنين، الإمام صلى على واحدة ثم واحدة، صلاة هذه جائزة، لكن الأولى والصواب يجمعها كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الجنازة، وكما هو قول الفقهاء. الأمر الثاني: وآخر صلى على اثنين معا في صلاة واحدة، الحالة الثانية هذه أحسن وأولى وأقرب إلى الدليل. طيب، بيقول بقى إيه؟ أجل اللي هو قيراط الصلاة هنعمل بإيه؟ طب هو الآن صلى على خمس جنائز مع بعض كده، له قيراط واحد من الأجل كل قيراط كجبل أحد، ولا له خمسة؟ الراجح انها خمسة، لان اعتبار الجنازة دي الاولى جنازة ودي الثانية جنازة والثالثة اسمها جنازة. الميت لما يموت حط على نفسه اسمه جنازة، وانت لما بتشفع بتشفع بدول ولا بتشفع بواحد؟ في الخمسة. طب ولما بتدعو بتدعو الواحد ولا الخمسة؟ خمسة، نفس الشيء. ولما بتدفعهم كده تدفعهم كلهم، لو هم امامك، هم امامك كده ماشيين وانت وراهم في جنازة واحدة في دفن واحد تتبعهم جميعا. فإذا حديث القراط المراد به الجنازة، الشخص اللي انت صليت عليه، انت صليت صلاة واحدة لكن على عدة أشخاص، لك بعددين، لك بعددين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.